أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. جل جلاله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله عز وجل للرجال، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة، يعني الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن، من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد رحمهم الله: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شاربت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه، فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. فالضرار لا يجوز، لا يجوز أن يقصد الضرر بها، فإذا طلقها وتمت عدتها تذهب. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية: أخبرنا أبو كريب، أخبرنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدهم قد طلقت، قد راجعت، يعني يكرر ذلك، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبل عدتها، يعني في طهر لم تجامع فيه أو بعدما يتبين حملها. وطلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يقربها فيه أو بعدما يتبين حملها. ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالد الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمن، وفيه كلام أي فيه ضعف. وقال مسروق رحمه الله: هو الذي يطلق في غير كنه، أي في غير ما شرع الله، ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حيان رحمهم الله، هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذوا أيمانكم ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك. فالطلاق والعتاق والنكاح ليس بلعب، لا يجوز فيه اللعب. وقال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا أبو أحمد الصيرفي، حدثني جعفر بن محمد السمسار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق. فإذا طلق وقع الطلاق، إذا قال أنا لاعب ما يقبل منه. فالطلاق والنكاح والعتاق ليس بلعب. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عصام ابن زواد، حدثنا آدم، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن هو البصري رحمهم الله قال: كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق ويقول كنت لاعبا، وينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذوا أيمانكم ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه، يعني يكون نافذا، فلا يقبل قوله كنت لاعبا. وكذا رواه ابن جرير رحمه الله من طريق الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن مثله رحمهم الله، وهذا مرسل لأن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن مردوية رحمه الله من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه، يعني من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب، حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن السلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول كنت لاعبا، ويقول قد اعتقت فيقول كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح. لا يقبل منه أن يكون لاعبا، فإذا قال طلق فقد وقع، وإذا قال اعتقت فقد وقع، وإذا قال زوجت فقد وقع، لا ليس فيه لعب. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي رحمهم الله: حسن غريب. هذه الأمور ليس فيها لعب، فإذا قال زوجت وقع، إذا قال طلقت وقع، وإذا قال راجعت وقع، ليس فيه لعب. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، الكتاب والحكمة السنة، يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله، أي فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك. فعلى المسلم أن يتقي الله ويعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. إذا طلقها الطلقة الأولى وتمت عدتها ثم خطبها من جديد، فلا يجوز للولي أن يمنعها إذا كانت هي تريد الرجوع. روى العوفي عنه، وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك، وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية، وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في تزويجها من ولي، لا بد من ولي، لأن الله تعالى قال: فلا تعضلوهن، أيها الأولياء لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا كان الطلاق رجعي وأراد رجوعها، فلا تمنعها. فالمرأة لا تزوج نفسها، لا بد من ولي، كما قاله الترمذي وابن جرير رحمهم الله عند هذه الآية، كما جاء في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. ولي مرشد يعني ولي مستمسك عاقل، لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء، في محرر في موضعه من كتب الفروع، وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني رضي الله عنه وأخته، فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبيد الله ابن سعيد، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن قال: حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي. قال البخاري رحمه الله: وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن: حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه، وحدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن رحمهم الله أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها، يعني طلقها طلقة رجعية وتمت عدتها، ثم بعد تمام العدة خطبها فأبى معقل وليها فنزلت: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لا يجوز للولي أن يمنعها من الرجوع إلى زوجها بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعيا، الطلقة الأولى أو الثانية. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مرداية رحمهم الله من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه به، وصححه الترمذي رحمه الله أيضا، ولفظه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها أي رغب فيها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، يعني كلمة فيها يعني زجر، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه وحاجتها إلى بعلها زوجها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلا يجوز للولي أن يمنعها ما زال الطلاق رجعي وخطبها، فلا تمنعها إذا رغبت هي بذلك. فلما سمعها معقل رضي الله عنه لما سمع الآية قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه أي دعا زوجها فقال: أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردوية: وكفرت عن يميني، إنه حلف أن لا يزوجها فكفر عن يمينه وزوجها امتثالا لأمر الله جل جلاله. هكذا المؤمن يمتثل أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جرير رحمه الله عن ابن جريج قال: هي جمل بنت يسار، كانت تحت أبي البداح. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال: هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من السلف رحمهم الله أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه وأخته. وقال السدي رحمه الله: نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وابنة عم له. والصحيح الأول أنها في معقل بن يسار وأخته، والله أعلم. وقوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولاية أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء، ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم، أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه، وأنتم لا تعلمون أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. فالواجب اتباع شرع الله، قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن، كمال الرضاعة وهي سنتان، كمال الرضاعة سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. أما الرضاع بعدما تم حولين لا يحرم، فلا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين. فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما فوق الحولين لم يحرم. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن هشام العروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني الذي يجري في أمعاء الطفل في الثدي أي في مدة الحولين، وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام، وهي امرأة هشام العروة رحمهم الله. قلت: تفرد الترمذي رحمه الله برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيح الصحيحين، ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله عن وكيع وغندر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن له مرضعًا في الجنة. مات إبراهيم ابن النبي وفي مدة الرضاع، قال: إن له مرضعًا في الجنة لتكميل الرضاع. وهكذا أخرجه البخاري رحمه الله من حديث شعبة، وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: إن له مرضعًا في الجنة، يعني تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطني رحمه الله من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، فإذا رضع بعد الحولين لا يحرم الرضاع. قلت: وقد رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً، أي من قوله. ورواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد: وما كان بعد الحولين فليس بشيء، أي لا يحرم، وهذا أصح. وقال أبو داود الطيارسي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع بعد فصال، ولا يتمى بعد احتلام. إذا بلغ الطفل لا يقال له يتيم. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله: وفصاله في عامين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، حولين والباقي 6 أشهر أقل مدة الحمل. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية رحمهم الله. وعنه أن مدته 2 سنة و2 شهر، وفي رواية 3 أشهر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: 2 سنة و6 أشهر. وقال زفر بن الهذيل رحمه الله: ما دام يرضع فإلى 3 سنين. وهذا رواية الأوزاعي. قال مالك رحمه الله: ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام، وهو رواية عن الأوزاعي. وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال، فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك رحمه الله، والله أعلم. على كل حال، الرضاع حولين كاملين، وما كان بعد الحولين لا يحرم. وقد روي في الصحيحين، وقد روي في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، ولكنها انفردت بذلك، وأكثر الصحابة يرون أن رضاع الكبير لا يحرم كما تقدم. أم المؤمنين عائشة كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، ولكن انفردت بذلك، وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد رضي الله رحمهم الله. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة رضي الله عنه أن ترضعه، وكان كبيراً فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور منهم الأئمة 4 والفقهاء 7 والأكابر من الصحابة رضي الله عنهم وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضي الله عنهن، ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة التي تحرم التي تسد جوع الطفل، وهو ما كان في الحولين. وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير عند قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالرضاع حولين كاملين، ما كان بعد الحولين لا يحرم. وأما قضية سالم مولى أبي حذيفة قالوا ذلك من الخصائص. وقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار أي تضييق، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره أي فقره، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك رحمه الله: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبا الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، وهو ما يكون في الثدي من اللبن بعد الولادة، ثم بعد هذا لها دفعه عنها إن شاءت، ولكن إذا كانت مضارة لأبيه فلا يدخل لها ذلك، فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له للأب انتزاع الطفل منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال عز وجل: ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بها. قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد رحمهم الله وغيرهم. وقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، قيل في عام الضرار لقريبه، قاله مجاهد والشعبي والضحاك رحمهم الله، وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمهور السلف رحمهم الله، ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. إذا ملكت عبداً وهو يكون من أقاربك يعتق عليك. وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله. وقد قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة رحمهم الله أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال: لا ترضعي، لا يجوز للمرأة أن ترضع بعد الحولين. وقوله تعالى: فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفق والدا الطفل أبوه وأمه على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحةً له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه إن انفرد أحدهما بذلك بدون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره رحمه الله، وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر أي منع على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما، كما قال تعالى في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقوله عز وجل: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد، إما لعذر منها أو عذر له، فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. وقوله: واتقوا الله، أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم جل جلاله. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن 4 أشهر و10 ليالٍ. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. لو كان عقد بامرأة ولم يدخل ومات فلا بد أن تحد 4 أشهر و10، ولو لم يدخل بها. ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي رحمهم الله، أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها، أي لم يعين لها صداق، فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقول فيها برأي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. أرى لها الصداق كاملة، هذه المرأة لها الصداق كاملة لأنها زوجة، وفي لفظ: لها صداق مثلها، لا وكس أي لا نقص ولا شطط أي ولا زيادة، وعليها العدة 4 أشهر و10، ولها الميراث، أنها زوجة. فقام معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به، أي بمثل ما حكمت في بروع، بمثل ما أفتيت في بروع بنت واشق. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم وأنت أصبت ولله الحمد. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا حيث وفقه الله للصواب. وفي رواية: فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق امرأة، فلها الصداق وعليها إحداد 4 أشهر و10، ولها الميراث، ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل. إذا كانت حامل فإن عدتها بوضع الحمل، متى ما وضعت تم إحدادها، طالت المدة أو قصرت. الحامل سواء متوفى عنها أو مطلقة وضع الحمل، ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، لعموم قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الحولين بأبعد الأجلين من الوضع 14 و10 للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي. لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها المخرج في الصحيحين رحمهم الله من غير وجه أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال، فلما تعلت من نفاسها أي تعافت من تعب النفاس تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 14 و10. قالت سبيعة رضي الله عنها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت، وأمرني بالتزويج إن بدالي. فالحامل إذا توفي زوجها أو كانت مطلقة عدتها وضع الحمل، طالت المدة أو قصرت. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى حديث سبيعة رضي الله عنها، يعني لما احتج عليه به قال: ويصحح ذلك عن أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة رضي الله عنها، كما هو قول أهل العلم قاطبة أي جميعا. وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة، إذا كانت الزوجة مملوكة، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة 2 شهر و5 ليال على قول الجمهور، لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية رحمهم الله من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية، ولأن العدة من باب الأمور الجبلية أي التي هي خلق الله التي تستوي فيها الخليقة. وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية رحمهم الله وغيرهما أن الحكمة في جعل عدة الوفاء 14 و10 لاحتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتظر بها هذه المدة ظهر إن كان موجوداً أي الحمل، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيحين رحمهم الله وغيرهما: إن خلق آدم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوماً نطفة، المني 40 يوم، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم ينتقل إلى دم ثخين 40 بعد 40 ثانية، ثم يكون مضغة مثل ذلك بعد 40 ثالثة يصير قطعة لحم، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، فهذه 43 بـ4 أشهر، والاحتياط بـ10 بعدها لما قد ينقص بعض الشهور، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه، والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب رحمه الله: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية رحمه الله: لما صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيها الروح. رواهما ابن جرير رحمه الله. ومن ها هنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة، يعني الأمة إذا وطئها سيدها وحملت منه عدتها عدة الحرة، لأن سيدها وطئها وحملت منه، لأنها صارت فراشاً كالحرائر. وللحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14 وعشر. ورواه أبو داود رحمه الله عن قتيبة عن غندر وعن ابن المثنى عن عبد الأعلى وابن ماجة رحمه الله عن علي بن محمد عن وكيع ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فذكره. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أنكر هذا الحديث، وقيل إن قبيصة لم يسمع عمراً. وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف، منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو عياض والزهري وعمر بن عبد العزيز، وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين، وبه يقول الأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في رواية عنه رحمهم الله. وقال طاووس وقتادة رحمهم الله: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة 2 شهر و5 ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح بن حي رحمهم الله: تعتد بثلاث حيض، وهو قول علي وابن مسعود وعطاء رضي الله عنهم وإبراهيم النخعي. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في المشهور عنه: عدتها حيضة. وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور رحمهم الله. قال الليث: ولو مات وهي حائض أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر. وقال الشافعي والجمهور رحمهم الله: شهر وثلاثة أحب إلي، والله أعلم. وقوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، يعني تترك الزينة. المتوفى عنها زوجها تترك الزينة 14 وعشرة، وإن كانت حامل حتى تضع. لما ثبت في الصحيحين رحمهم الله من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، أي تترك الزينة، على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 وعشرة. وفي الصحيحين رحمهم الله أيضا أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أي مرضت عينها، أفنكحلها؟ فقال: لا، لأن الكحل زينة، أما العلاج كالقطرة والمرهم هذا جائز، إنما الكحل زينة، فلا يجوز للمرأة التي توفي زوجها أن تكتحل، ولكن تتعالج بدواء غير الكحل. فقال: لا، أي لا تكتحل. كل ذلك يقول لا 2 أو 3، ثم قال: إنما هي 14 وعشر، يعني الإحداد على الزوج 14 وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث 1 سنة. في الجاهلية المرأة إذا مات زوجها تعد سنة. والله تعالى جعل ذلك 14 وعشرة والحامل حتى تضع. قالت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، يعني في الجاهلية، دخلت حفشاً أي مكاناً ضيقاً، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، هذا من أمور الجاهلية، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير فتنفض به، يعني تمسح نفسها به، فقلما تفتض بشيء إلا مات من خبث ريحها. والله عز وجل جعله 14 وعشرة، ولكن لا تمكث في بيت ضيق، ولا أنها لا تلبس ثياب، إنما لا تتزين، الطيب والزينة ممنوع، وأما الغسل والثياب لا بأس، وإنما الزينة تمنع منه إذا توفي زوجها 14 وعشرة. ومنها هنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج. كثير من العلماء يرون أن هذه الآية الثانية منسوخة بالآية الأولى، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وفي هذا نظر، يقول ابن كثير: في هذا نظر، كما سيأتي تقريره. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة والطيب، وليس ولبس ما يدعوها إلى الأزواج في ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولاً واحداً، ولا يجب في عدة الرجعية قولاً واحداً، وهل يجب في عدة البائن؟ فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة أي التي انقطع حيضها، والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: لا إحداد على الكافرة. وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك رحمهم الله، وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرة. قالوا: فجعله تعبداً، يعني المؤمنة، والحق. وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف، والحق. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها، ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع، والله الموفق للصواب. وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن، أي انقضت عدتهن. قاله الضحاك والربيع بن أنس رحمهم الله: فلا جناح عليكم. قال الزهري: أي على أوليائها فيما فعلن، يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، وبذلك فذلك المعروف. روي عن مقاتل بن حيان رحمه الله ونحوه. وقال ابن جريج عن مجاهد رحمهم الله: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. قال: هو النكاح الحلال الطيب. وروي عن الحسن والزهري والسدي رحمهم الله نحو ذلك. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. سبحانه. يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير التصريح. المرأة التي توفي زوجها وهي في الإحداد، يجوز للرجل أن يعرض لها، يعني يقول: أنا محتاج إلى زوجة، الله يسخر لي زوجة، كلام مثل هذا لا يصرح، يقول: أريدك، لا، ما زالت العدة لا يجوز أن يصرح. قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن رحمهم الله، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: التعريض أن تقول: إني أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها، من أمرها يعني من صفاتها كذا وكذا، يعرض لها بالقول بالمعروف، لا يقول: أنا أريدك، ولكن يقول مثل هذا الكلام للتي هي في الإحداد أو في العدة. وفي رواية: وددت أن الله رزقني امرأة، ونحو هذا. ولا ينصب للخطبة، أي لا يخطبها. وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. ورواه البخاري رحمه الله تعليقا. فقال: قال لي طلق بن غنام عن زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هو أن يقول: إني أريد التزويج، وإن النساء لمن حاجتي، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة، يعني مثل هذا الكلام، لكن لا يقول: أريدك، أخطبك، لا، التصريح لا يجوز ما زالت في العدة. وكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة رحمهم الله في التعريض، إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة، وهكذا حال المطلقة المبتوتة، المطلقة ثلاث، يجوز التعريض لها، أما التصريح فلا ما زالت في العدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وقال لها: فإذا حللت، أي تمت عدتك، فآذنيني، أي أخبريني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه، فزوجها إياه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم. إذا كان زوجها طلقها الطلقة الأولى وهي في العدة لا يجوز التعريض وكذلك التصريح، لا يجوز، لأنها رجعية، لزوجها حق الرجوع. وقوله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم خطبتهن. وهذا كقوله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وكقوله تعالى: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج والحسن، فرفع الحرج عنكم في ذلك. ثم قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال أبو مجلس وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي رحمهم الله، يعني الزنا. الزنا محرم، وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري، لا يجوز مثل هذا القول ما زالت في العدة، ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري رحمهم الله، هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره، لا يجوز له ذلك. وعن مجاهد رحمه الله هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، هذا لا يجوز ما زالت في العدة. وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها ألا تنكح غيره، فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف. الله أكبر، الله أكبر.